بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جزاكم الله خير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 59، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seiner Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen nach langer Abwesenheit in der Erklärung dieses spannenden Buches über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang At-Takbir bis zum Ende At-Taslim, so als ob du ihn sehen würdest, von Sheikh Al-Albani rahimahullah. Wir befinden uns momentan im 59. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في البداية عايز أقول لكم وحشتوني، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المسجد في هذا اليوم على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البداء في درس اللقاء، أود أن أنبه نفسي وإخواني إلى أننا على مائدة هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه، إنه شهر شعبان. هذا الشهر يا إخوة هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. لذلك في حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره؟ يعني عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في هذا الشهر، شهر شعبان، فسأل أسامة نبيه عليه الصلاة والسلام عن الحكمة والعلة من كثرة صيامه على مائدة شعبان. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان النبي يكثر من الطاعات في هذا الشهر الطيب، شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه، ليس في الصيام فقط ولكن في بقية وسائل الأعمال، لأنه كما تعلمون من حكمة الله عز وجل في التشريع أنه جعل بجوار الفريضة نوافل وتطوع، فالنافلة بمثابة التهيئة والإعداد للقيام بالفريضة. فأنت عندما ترى مثلا الصلاة تجد الفرائض عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. لكن هذه الفرائض جعل الله عز وجل لها نوافل من رواتب وغير رواتب. لماذا؟ لأنها بمثابة بمثابة الحفاظ على الفريضة. فمثلا صلاة الصبح قبلها ركعتان سنة مؤكدة، لماذا؟ تهيئة للفريضة وحفاظ على الفريضة، لأن اللي هيحرص على السنة مش ممكن يضيع الفريضة، وعليكم السلام. فالحريص على أداء ركعتي السنة قبل الفريضة في صلاة الصبح، هل يا ترى هتفوت الجماعة؟ الإجابة لا، إنه يعلم مثلا إن صلاة الصبح يؤذن لها مثلا في الساعة 5 مثلا، فهو يأتي قبل 5 إلى المسجد. ليه؟ علشان يسمع النداء من المؤذن ويردد خلف المؤذن فيطبق سنة ويؤجر عليه، وبعد الأذان هيصلي السنة الراتبة، صلي ركعتين. إن واظب على هذا الفعل هل تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ الإجابة لا أبدا، دايما هتلاقي حاضر في الجماعة خلف الإمام ولا تفوته تكبيرة الإحرام، بخلاف اللي بيقصر في السنة. يعني يقول مثلا إن المسجد يؤذن لصلاة الصبح في الساعة 5 بيقيمون بعد ربع ساعة مثلا، يعني فالساعة 5 يصحى من نومه، على ما يدخل بورة المية يتوضأ خد له 10 دقايق، على ما يجي يلبس وينزل عند ما يوصل المسجد اليوم مثلا في الركعة الثانية من الفريضة، أو ربما يلاقي الإمام بيسلم من الفريضة. ليه؟ إن هو قصر في قضية السنن، فلما قصر في السنة ضيع على نفسه فضل إيه؟ إدراك الجماعة وتكبيرة الإحرام خلف الإمام. لذلك من حكمة الله في تشريعه أنه جعل بجوار الفرائض نوافل وسننا. ليه؟ عشان تجعلنا نحافظ على الفريضة. تجد صلاة الظهر مثلا لها سنة قبلية وسنة بعدية، صلاة العصر لمن شاء 4 ركعات قبلية، صلاة المغرب 2 ركعات قبل لمن شاء وسنة مؤكدة بعد، صلاة العشاء قبل في تحية المسجد عند دخولك المسجد. دي كلها نوافل تهيئك للاستعداد للفريضة. وكذلك صيام رمضان، صيام رمضان فريضة، فيجعل الله عز وجل له سننا تؤدي إلى الحفاظ عليه. فعندنا طول السنة يوم الاثنين والخميس، عندنا طول السنة الأيام القمرية من كل شهر عربي، 13 و14 و15، إضافة لستة من شوال، إضافة لشهر الله المحرم في بدايته، إضافة للعشر من ذي الحجة. دي كلها نوافل، خلاص ما عرف ما عاشوراء. ولمن شاء كما أخبر النبي: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلماذا هذه النوافل؟ من أجل الحفاظ على رمضان، على فريضة الصيام. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة شعبان يكثر من الصيام لتهيئة. حتى أصحاب الأعمال الشاقة قبل بدء العمل لازم لهم تهيئة معينة، اللي بيسموه التسخين، يعني عشان يلين الجسم وكذا. حتى الجماعة بتوع التنمية البشرية دول يقول لك من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها كثير من الناس عندما يستيقظ من نومه يقوم من فراشه مسرعا على دورة المياه. مثل هذه الأفعال قد تؤدي للجلطات والعلل والأمراض. فيقولون إيه؟ لا، ده أنت أول ما تقوم من نومك قبل ما تغادر الفراش لازم تجلس دقيقة على الأقل، يعني تنتبه وتفضل جالس تحت الفراش لمدة دقيقة وتبدأ تاخد نفس عميق وتكتمه وتعد 10 مثلا، وبعد كده تطلعه في 5 عدات من الفم مرة واتنين، وبعد كده يقول لك خد النفس النشيط السريع 2-3 مرات وانت قاعد في الدقيقة دي، وبعد كده تبدأ تفرد عضلاتك، تروح ماسك مثل الإيدين وتبدأ تفرد العضلات يمنة ويسرة خلفا وأماما، وبعد كده ممكن تتحرك وتقوم لدورة المياه. ليه؟ لأن انت كده نشطت العضلات، فتحت المسام، هيأت الجسم حتى لا يفاجأ مثلا جاي من دفء الفراش إلى برودة دورة المياه. مشكلة على البدن. فدي كلها اسمها التهيئة. يعني دايما أصحاب الأعمال الشاقة لهم تهيئة قبل بدء العمل. حتى الجماعة بتوع الكورة بتوع الرياضة يعمل، يقول لك تسخين الأول، لازم يعمل تدريبات وتمرينات لإحماء. الله يبارك لك يا شيخ. إحماء عشان لما ينزل الملعب يقدر يدي. العضلات محتاجة تتحرك تتفك، علشان احنا ما بنتكلمش عن احكام شرعيه للكوره، احنا بنتكلم على عاده الناس في استقبال الاعمال الشاقه. طب رمضان من اعظم الفرائض، فايضا محتاج لاحماء قبل رمضان. لذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في شعبان يكثر من الصيام، ويقول ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، فيه ترفع الاعمال الى الله عز وجل، واحب ان يرفع عملي وأنا صائم. يبقى إذن لازم نغتنم الفرصة دي إخوة، ونحن في بداية شعبان، اليوم هو الثاني من شعبان، يعني الشهر لسه في بدايته، فمحتاج اغتنام ومصارعة في الخيرات، نجتهد حتى نحسن استقبال رمضان. وبعدين أنت اجتهادك في شعبان ربما يقضي على تضجر البعض من استقبال رمضان بسبب الأعمال وضيق الأوقات. دائما في كل عام، خاصة في أوروبا، يعني أنا لم أرى هذا في بلادنا، يعني دائما في الغرب هنا. ليه؟ وده بيان لطبيعة تلك البلاد، طبيعة مادية، العمل والدنيا طغت على أمور العبادة والطاعة والعبادة. فدائما مشكلة الناس في كل رمضان منذ 10 سنين وأنا في البلاد دي، كل قبل هنعمل إيه في صلاة التراويح، وكأنها عبء ثقيل. سبحان الله، ما يقولش هعمل إيه في العمل بتاع الدنيا، ما يقولش ممكن أخلي العطلة السنوية بتاعتي في رمضان عشان أتفرغ للعبادة، بدل ما باخد عطلة واروح مثلا على البلاج ولا اروح فين، ما يقولش ده. لكن أهم إزاي هنصلي. درجة قلت لكم أن أحدهم في سنة من السنين جاءني والله في زار بروكن، قال لي عم الشيخ أنا عندي اقتراح. قلت له تفضل. قال لي صلاة العشاء بقت بتوصل للساعة 11:30-12. قلت له نعم. قال لي طب فيها ايه لما نخلي مثلا صلاه التراويح بعد صلاه العصر؟ والله هكذا. وراجل كبير مش صغير، كبير. قلت له نصلي التراويح بعد صلاه العصر؟ قال لي عشان انت عارف الشغل والضيق والوقت. قلت له طب وصلي التراويح ليه يا حاج؟ ما تصليش تراويح، التراويح نافله، من شاء ان يصلي ومن شاء لا يصلي. الا يصلي بيغتنم الفرصه، وده شهر مبارك ويحصل اجور، والمحروم من حرم. واضح؟ انت تعب نفسك ليه؟ التراويح نافله، ما تجيش تقول لي بقى انا بطول يا سيدي، انا هصلي. انت والله عندك ظروف، صلي الفرض فقط اللي هو العشاء وانصرف، لكن ما تجيش تحملني مشكلتك انت. واضح؟ ان نصلي التراويح بعد العصر. قلت له ماله، صلي انت بعد العصر، عايز تصلي بعد الظهر كمان تصلي، مش عايز تصلي ما تصليش، انما انا امام وده مسجد ولينا منهج، عندنا صلاة التراويح بتكون بعد العشاء. ما اعرفش بقى على اي المذاهب تكون التراويح بعد العصر دي، بقى انا لم اطلع على هذا الباب في الفقه مطلقا. واضح؟ فدي مشكلة. فبنقول لك لا، رمضان كنز فاغتنموه. ده انت المفروض بتستعد طول السنة لرمضان، مش رمضان هو العقبة اللي يقعد كله عمال يعمل حساباته بقى، المدرسة ازاي والعمل ازاي والدنيا ازاي. دي مشكلة صح؟ نقول لك لا، المشكلة عندك أنت. ده رمضان ضيف مضيف بيجي مرة في السنة، سوق كبير يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فهل ترانا ندرك رمضان هذا أم لا؟ ناس كانوا معنا في رمضان الماضي اليوم تحت أطباق التراب ولم يدركوا رمضان آخر، واضح؟ فإن ربنا من عليك وأدركت رمضان أري ربك من نفسك الخير في رمضان. اوعى تكون أعمال الدنيا عقبة في اغتنام رمضان. نقول لك لا، ده انت تنظم وقتك في عمل الدنيا، بتشتغل كام؟ 8 ساعات حلوين قوي، 8 ساعات ولا ايه؟ في اكتر من كده؟ 8 ساعات ترجع تظبط وقتك بقى، تيجي من شغل تنام لك ساعتين، اذا كان عملك في الصباح هترجع في القيلولة هتعينك على قيام الليل، تاخد لك ساعتين كده راحة تمام التمام، هتصحى على صلاة العصر بتأدي الفريضة في جماعة، تمسك المصحف بتاعك اذا كان في درس علم في المسجد اديك بتحضر بتتعلم، او تمسك مصحفك تقرا لك جزء من القران عشان تعمل لك ختمه على مائده رمضان. خلاص تعد الفطور وتفطر مع الاهل او مع الاخوه في المسجد، خلاص كده وبنفطر تمام، وعندك من بعد الفطور نص ساعه العشاء تقريبا، وعلى ما تفطر وتاكل الحلو ومش عارف ايه هنصلي ايه، بناخد ايه العشاء بالتراويح بالوتر ما بنكملش ساعه، والله ما نكمل ساعة أبدا، خلاص كده هي ساعة. لو بقى جالك كاس العالم في رمضان ما أنا عارف الماتش ساعة ونص، هتقول الشغل ولا هتقعد تتفرج؟ هتقعد تتفرج وانت سعيد، تتفرج على ماتش واثنين وثلاثة وعمال تتابع النتائج. لكن رمضان مشكلة بالنسبة لك، انك تصلي ساعة في المسجد مشكلة. يبقى المشكلة عندك أنت، لازم تراجع نفسك كما قال بعض السلف، التمس قلبك في مواطن ثلاثة: عند ذكر الله، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. فإن لم تخشع فسأل ربك أن يمنحك قلبا، فليس لك قلب، فليس لك قلب. وانت بتقرأ القرآن في خشوع ولا لا؟ وانت قاعد في مجلس الذكر في تأثر وخشوع ولا لا؟ وانت بتصلي في خشوع ولا لا؟ إن لم أجد قلبي في هذه المواطن يبقى أنا ما عنديش قلب، يبقى لازم أسأل ربي من علي بقلب، كما قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فاوعى تأثم من غير أن تفعل، تقعد تتكلم كتير والأثام نازلة عليك، هنعمل إيه في رمضان؟ متضجر من رمضان، مشكلة كبيرة جدا. هل وصلنا للدرجة دي؟ هكذا يستقبل رمضان؟ هنعمل إيه في رمضان؟ هنصلي إزاي؟ وهنصوم إزاي؟ والوقت إزاي؟ وبيجي لك رمضان ويطير ما بتحسش بيه، وبعدين يا ريتنا كنا عملنا في رمضان. طب أديني بقول لك من دلوقتي أهو وإحنا على مائدة شعبان: طهر قلبك، نق فكرك، أحسن ظنك بربك، واجتهد في الطاعات هنا حتى تحسن استقبال رمضان. نعم.
Meine lieben Geschwister, der Sheikh Hafidullah hat erstmal damit angefangen zu sagen, dass er euch vermisst hat und er froh ist, dass wir uns hier zusammen getroffen haben, um über diesen Vortrag zu sprechen. Bevor wir anfangen, meine lieben Geschwister, wollen wir erwähnen, dass wir momentan in einem sehr wichtigen Monat uns befinden. Ein Monat, den sehr viele Menschen vernachlässigen oder achtlos ihm gegenüber sind. Und zwar ist das der Monat Schaban. An diesem Monat kommen die Taten von den Menschen zu Allah Azza wa Jal. Die Taten werden erhöht zu Allah Azza wa Jal. Als Usama radiallahu anhu unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fragte: O Prophet, du fastest fast jeden Tag. Ich habe dich noch nie gesehen, dass du so oft fastest wie in diesem Monat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu ihm: O Usama, an diesem Monat werden die Taten zu Allah kommen oder zu Allah erhöht. Und ich liebe es, wenn meine Taten zu Allah kommen, während ich faste. Es gibt Allah azza wa jal hat uns Nawafil gegeben bei jedem Gebet. Ein Nawafil, damit wir uns für das Gebet vorbereiten, für die Pflichten. Es gibt 5 Gebete und bei jedem Gebet gibt es eine Nafile, außer bei Asr, wenn man will, kann man die Nafile machen. Und diese Nafile ist so eine Art Vorbereitung für das Gebet, wie zum Beispiel das Morgengebet. Das Morgengebet hat 2 Rakat, die man morgens machen soll. Ein Mensch achtet darauf, dass er in der Moschee ist, den Adhan hört und dann die 2 Rakat betet und danach kommt die Pflicht. Und wenn man jeden Tag darauf achtet, dass man diese beiden Rakat vor der Pflicht in der Moschee betet, dann wird man niemals Takbirat al-Ihram bei diesem Gebet verpassen. Im Gegensatz oder im Gegenzug ist derjenige, der diese beiden Rakat oder die Sunnan nicht in nicht so einen großen Drang gibt, dies zu verfolgen. Derjenige zum Beispiel im Fajr ist um 5 Uhr, dann denkt er, okay, 15 Minuten später erst beten die, dann steht er erst später auf und bis er Lodo gemacht hat, sich angezogen hat, gefahren ist, hat er das Gebet gerade mal erreicht in der 2. Raka'a oder während dem Taslim. Wie gesagt, das Fasten, die Nawafil im Gebet ist so eine Art Vorbereitung für die Pflichten. Und genauso ist das für Ramadan. Ramadan-Fasten. Es gibt Sunnen. Und zwar Montag und Donnerstag kann man, im kompletten Jahr, kann man fasten. Das ist eine Sunna. Man kann ebenfalls in jedem Monat den 13., den 14. und 15. fasten. Es gibt noch andere Sunnen, wie diese 6 von Shawwal und die 10 von Dhul-Hijjah und noch weitere. Das sind Nawafil als eine Art Vorbereitung für Ramadan, damit es einfacher vorkommt. Es ist genauso, wenn wir morgens aufwachen, sagt der Sheikh Hafizullah, sehr viele machen den Fehler, dass sie direkt vom Bett aufstehen und ins WC rennen. Das ist auch ein Fehler von uns, denn normalerweise sagen, ich sage mal Wissenschaftler, oder es wurde experimentiert, die sagen, dass wenn man vom Bett aufsteht, sollte man sich wenigstens eine Minute lang sitzen im Bett und Luft atmen und danach aufstehen, ein paar Bewegungen machen, sportliche Bewegungen, damit man den Körper darauf vorbereitet und dann erst ins WC gehen. Das ist so eine Art Aufwärmen, wie jeder Mensch in jeder Art Sportaktivität auch unternimmt, wie Fußballspieler zum Beispiel. Bevor man anfängt zu spielen, muss man sich vorher aufwärmen, damit die Muskulaturen oder der Körper sich an diese Bewegungen dran gewöhnt. Und das gleiche wie dieser Sunnan, wo man fasten sollte, ist eine Art Aufwärmen für Ramadan. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, lasst uns Mühe geben, in diesem gesegneten Monat Schaban so viel zu fasten, wie es nur geht. Ramadan, meine lieben Geschwister, viele Menschen gibt es, die sagen, Ramadan wird dieses Jahr sehr schwierig für mich. Ich muss arbeiten, ich muss hier irgendwann mal schlafen, 3 Uhr morgens aufstehen, ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriegen soll. Das ist ein Fehler, so zu denken. Ramadan ist ein Schatz für jeden Einzelnen von uns. Ramadan kommt nur einmal im Jahr. Er ist ein Gast, den wir mit offenen Armen empfangen sollen. Deshalb sollten wir bei uns den Fehler suchen. Wir sollten uns auf Ramadan freuen. Es ist ein Tag, den wir ausnutzen müssen und sagen, wie soll ich diesem Gast meine Freizeit geben, meine volle Zeit geben, die Zeit widmen, damit ich Allah Azza wa Jalla anbiete. Wie oft gehe ich arbeiten oder wie viele Stunden pro Tag gehe ich arbeiten? Wann kann ich zwischendurch schlafen? Ich muss meinen Plan erstellen, damit ich für Ramadan Zeit habe. Wir arbeiten nur 8 Stunden am Tag. Wir müssen gewisse Freizeiten rausnehmen und eine Stunde wahrscheinlich oder je nachdem wie viel es ist, Koran lesen und dann essen und Tarawih beten und schlafen. Der Ramadan an sich, während wir essen, Tarawih beten, das ist gerade mal eine Stunde, mehr nicht. Aber was mit denjenigen, diesen Ramadan wird es noch WM geben, Fußball-WM, was werden diejenigen sagen, die so viel oder so viel Fußball gucken, dass sie unbedingt die WM zuschauen sollen? Das ist schon eine Stunde, die sie im Fußball verschwenden. Wie gesagt, es gibt auch ein Gelehrter, der sagt, es gibt 3 Bereiche. Einmal Allah gedenken und das zweite das Gebet und das dritte ist Koran lesen. Und wenn ihr bei diesen drei Bereichen kein Khushu', keine Demut empfindet, dann fragt Allah Azza wa Jal, dass er euch ein Herz schenkt, denn ihr habt kein Herz. Ja.
تعالوا بنا لنبدأ درس اللقاء فما زلنا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات ووصلنا إلى صلاة العيدين إلى صلاة العيدين يقول المصنف رحمه الله صلاة العيدين صلاة العيدين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية وفي الأخرى هل أتاك أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سورة الأعلى في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الغاشية وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد سورة قاف واقتربت الساعة سورة القمر أي يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف وفي الثانية بعد الفاتحة سورة القمر.
Kehren wir nun zurück zu unserem spannenden Buch und über die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Lesen während den Gebeten und wir sind alhamdulillah angekommen beim Eidgebet. Er sallallahu alaihi wasallam rezitierte manchmal verherrliche den Namen deines allhöchsten Herrn Surat al-A'la in der ersten Raka und in der zweiten Raka hat die Geschichte der Al-Rashiyah dich erreicht. Surat Al-Rashiyah. Oder manchmal rezitierte er in ihnen Qaf, beim Ruhm von Koran. Surat Qaf. Und die Stunde ist nahe gekommen, Al-Qamar.
Qawluhu Salat al-Eidayni, ay Salat Eid al-Fitr, alladhi ya'qubu shahra Ramadan, wa ya'ti fi awwal yawmin min Shawwal. وعيد الأضحى الذي يعقب فريضة الحج ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة والعيد في اللغة من العود لأنه يعود على رأس كل سنة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تتخذوا قبري عيدا أو كما قال النبي أي لا تجعلوا لي مولدا في كل عام تأتون للاحتفال فهذا ليس من هدي النبي ولا من سنته ولا من طريقته فإن كان هذا بأشرف قبر في الوجود وهو قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فما بالنا بما سواه فهذا عن معنى العيد من العود يعني كل ما يسمى بالموالد وما شابه ذلك كل هذا مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وليس من طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة وأزكى التسليم هو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رد أي غير مقبول مردود وغير مقبول فصاحبه مأزور وليس بمأجور لماذا؟ لأنه خالف طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وغير مقبول وبنص الكتاب قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان فالدين لا يخضع للأهواء ولا للآراء ولا للعواطف ولكنه يخضع للدليل فمن فعل فعلا فليأتنا بالدليل هذا هو منهجنا وهذه طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك السؤال اللي دايما تسأله لكل من ابتعد عن السنة وزعم أنه يتقرب إلى الله بهذه الأفعال أو بهذه الأقوال نسأله سؤالا هذا الذي فعلت أو قلت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله هو ده السؤال أي أحد يا إخوة يخالف المنهج ويأتي في الأمر العبادة بجديد يقول لك تقربا أو حبا أو كذا ماشي جميل جميل إذا أنت ترى أن هذا القول أو هذا الفعل خير؟ نعم. طيب أسألك سؤالا، هل النبي كان يعلم هذا الخير أم كان يجهله؟ هو ده السؤال، وننتظر منه إجابة. ماذا يجيب؟ لو قال لنا جهله النبي نقول له نحكم عليك بالكفر والردة. لماذا؟ كيف لأمر من الخير في أمر العبادة يجهله رسول الله وتعلمه أنت؟ إذن أنت أفضل من النبي. إذن أنت تقول أن الرسالة لم تختم بمحمد، واضح؟ ما زال الوحي بيتنزل بالخير بعد رسول الله، وهذا أمر باطل، من قال به ارتد عن الإسلام. يعني اللي يدعي أنه أعلم من النبي في أمر العبادة خلاص ده كفر، كفر صراح بواح. فما يقدرش يقول إيه النبي جاهله، فيقول لك علمه النبي، خلاص كده هو ده خير. ليه؟ إخوة، النبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه، وبنص القرآن وما هو على الغيب بضنين، أي أن النبي بلغ الرسالة كاملة. ويكفيك أن الله تعالى أنزل على قلب نبيه هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام اكتمل على إيد النبي، فاللي جلنا بجديد تبقى مشكلته مشكلة بقى. فنقول له كده، نقول له تعالى هل علمه النبي أم جهله؟ يقول لك علمه. قل له جزاك الله خيرا، إذا علم النبي أن هذا الفعل الذي تفعل هو من الخير. نعم. نقول له علمه النبي، هل فعله أم تركه؟ لو قال لنا فعله نقول له ائتنا بدليل، بس هذا الدليل أن النبي فعل ده، وإحنا نكون أول من يتبع، ماشي كده؟ طيب ما جابش الدليل وقال لنا لم يفعلهم، ما فيش دليل ما فعلوش، نقول له طب يا أخي أمر لم يفعله النبي لماذا تفعله أنت؟ أمر لم يفعله النبي لماذا تفعله أنت؟ ألا يسعك ما وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي لم يفعل، لماذا تفعل أنت؟ فهنا على طول يبهت صاحب البدعة، إن ده أمر مفروغ منه، نتكلمه بالدليل، بنتكلم بالدليل وبالعقل وبالمنطق وبكل ما تتخيله من أحكام وأدلة، خلاص كده؟ طيب يقول لك لا، أصل هو النبي تركه ولكن لم ينهى عن فعله. نقول له أمرك عجيب يا أخي، سبحان الله. طيب نقول لك إيه أنواع التروك عند النبي؟ مادام بقى بتتكلم بالعلم، ما هو الترك ده أنواع ولا إيه؟ الترك أنواع، في ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، وفي ترك مع عدم وجود المقتضي للفعل. يعني يا عم الشيخ الكلام ده، ركز معي بقى عشان دي أحكامها. هضرب مثالا، مثلا حكم قراءة القرآن على الأموات عند القبور، هذه مسألة من المسائل التي تركها النبي، النبي لم يفعل، ماشي كده؟ طب الترك ده هل الترك هو السنة وينبغي أن نترك، ولا الترك كان جبلي وطبعي؟ ما هو الترك الجبلي والطبعي ممكن أفعله، لكن الترك اللي مع وجود المقتدي وتركه النبي يبقى ده السنة، ده التشريع، ما ينفعش تفعل. فنيجي مثلا لحكم قراءة القرآن على الأموات، هم يقولون أن قراءة القرآن على الميت رحمة، صح؟ ولا إيه؟ هم يقولون ذلك. نقول لهم جزاكم الله خيرا، يعني إذا قرأنا القرآن على من مات هذه القراءة نهبها للميت يرحم بسببه؟ يقول لك أيوة. طب كلام جميل، يعني أنا قرأت للقرآن على الميت دليل حب للميت ولا إيه؟ من عايز أرحمه، ده أبويا أو أمي أو أخويا أو أختي، وأنا أريد لهم الخير، فروح أقرأ عليهم إيش؟ القرآن من باب الرحمة، صح؟ يقول لك أيوة، جزاكم الله خير. طيب نقول لهم طب النبي فعل ده؟ يقول لك لا لم يفعل، من فعل لم يفعل، لأنه قال لك فعل، هات لي بس دليل واحد النبي فعل وأنا أتبع، ولن يجد، ما فيش، النبي لم يفعل ولا الصحابة فعل، عشان نرتاح خالص يعني.
حتى الأثر اللي بيتهموا به الإمام أحمد أثر باطل ولم يصح عن أحمد ولا دليل عليه. دي عشان ترتاح خالص يعني، وابحث كيفما شئت. يعني هات لي كده أثر الإمام أحمد أجاز قراءة القرآن على الميت، هات لي الأثر ده بدليل فين؟ اللي هو بيقول لك الإمام أحمد قال، هات لي قال فين؟ مش الأئمة دول لهم كتب مسندة؟ هات لي بالسند إلى الإمام أحمد أنه قال. ماشي كده؟ هتجيب لي السند وقال أحمد. ماشي يا سيدي، ما أنا ماشي معك واحدة واحدة. طب أحمد إمام خالف هدي النبي، إيه رأيك في المسألة؟ ناخد هدي النبي ولا قول الإمام أحمد؟ إيه رأيك؟ الأئمة الأربعة نفسهم قالوا الكلام ده، مالك وقف قدام قبر النبي وقال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط، ما تاخدوش قولي أنا. وهكذا قال أحمد رضي الله عن أحمد. بل كان الشافعي يسمي أحمد الثقة لأنه كان أشد الناس اتباعا للسنة. ماشي كده؟ طيب النبي لم يفعل يا عم الشيخ، يقول لك كلام جميل بس هو لم يفعل والأمر واسع. نقول له كيف لأمر لم يفعله نبي توسعه أنت؟ نقول له انتظر بس واحدة واحدة. الترك هنا تشريع، لماذا؟ لأن النبي ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل. إيه المقتضي للفعل؟ مقتضى الفعل إن قراءة القرآن رحمة ودليل حب القارئ لمن يقرأ عليه، أليس كذلك كما يزعمون؟ بالا. طيب ماتت خديجة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، إيه رأيك؟ فلو كان قراءة القرآن رحمة لكان أولى الناس بقراءة القرآن على خديجة من؟ رسول الله. ده من وفائه لخديجة كان بعد موتها تأتيه امرأة مسنة فيقوم لها ويفرش لها رداءه ويجلسها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شوف وفاء النبي الخديجة، يكرم صاحبات خديجة وصديقات خديجة. فلو كانت قراءة القرآن رحمة على الميت والنبي بيحب خديجة ولا لا؟ يا إخوة النبي ظرفت عيناه عند موت خديجة، شوف الحب. ونزل جبريل يعزي النبي في خديجة، والرب يعزي النبي في خديجة ويقول يا محمد لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصر لا تعب فيه ولا نصب. ولم يقرأ النبي عليها القرآن مع وجود المقتدر للقراءة والرحمة. طيب بلاش. مات في عهد النبي بنات النبي إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر كما أخبر النبي. ماتت زينب رضي الله عنها، ماتت رقية رضي الله عنها، ماتت أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا في حياة النبي، ودول بنات النبي. إيه رأيك؟ النبي يحب بناته ولا لا؟ طب لماذا لم يقرأ عليهن القرآن؟ أدي واحد. طيب بلاش. مات في حياة النبي عم النبي حمزة أسد الله وأسد رسول الله، واشتد حزن النبي عليه حتى أن القرآن نزل يواسي النبي في حمزة في آخر سورة النحل. يا الله إيه الكلام الجميل ده؟ طب ورد النبي قرأ القرآن على حمزة؟ الإجابة لا أبدا. من أصحاب النبي مصعب بن عمير مات في حياة النبي، أول سفير في الإسلام. ياسر مات في حياة النبي، سمية استشهدت في حياة النبي، لم يقرأ النبي القرآن ولا إيه؟ طيب ترك مع وجود مقتضى الفعل ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة هو التشريع هو المنهج، ومن خالف ابتدع في دين الله رب العالمين. إنما في طروق جبلية طبعية، هي دي بقى اللي حضرتك لك أن تفعل. يعني ترك طبعا وجبلة، ويبين ده النبي أنه جبلة، لازم يكون في دليل يثبت ان الترك كان ايه؟ جبلة وطابع. والدليل حديث خالد بن الوليد في قضية الضب الذي قدم على مائدة رسول الله. الضب ده حيوان في الصحراء عامل زي السحلية بس كبيرة شوية، عارف التمساح؟ زي التمساح كده بيجري. نعم؟ اه بس صغير كده قد الدراع كده، اسمه الضب. فالضب ده معروف انه اكل اهل البادية واللي قاعدين في الصحراء يعني، ومتعة كمان بالنسبة لهم يعني. فالمهم قدم الضب على مائدة النبي، طيبوه وحطوه للنبي، فلم يأكل منه رسول الله، إنه ما حطش إيديه فيه خالص عليه الصيام، تركه، ترك الأكل منه. بجوار النبي يجلس خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طبعا ده أكل خالد، خالد فارس على طول قاعد في الصحراء ما بيأكلش غير ده. فشوف فقه خالد بقى عشان يعلمنا الأحكام. قال: أحرام هو يا رسول الله؟ إذا كان حرام ما نأكلش خلاص. قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. أنا بأكلوش طبعا، بس يعني أنا النوع ده ما مش في مكة ما عرفوش، فمش أكله خلاص، نفسي ما تقبلوش يعني. زي ما أنا قلت لك قبل كده في كل درس أقول لك، الإخوة المغاربة ربنا يحفظهم وبارك فيهم عندهم حاجة اسمها الببوش، بيأكلوا طعام كده اسمه الببوش، حلزون، هو بيبقى في قوقعة كده كبير كده وحلزون، عارفينه؟ المهم اسمه الببوش. فبيقول لي مرة أحدهم يعني: أجيب لك الببوش؟ قلت له: الببوش ما عرفوش فماكلوش. عملت له بيت شعر. انا ما عرفوش صحيح، مش ليس في ارض قومي، انا ما عندناش في مصر الببوش ده، ممكن يكون عند المغاربه عند الليبيين، لكن انا ما عرفوش فما اقدرش اكله، ما اقدرش اكله حقيقه جبلة، مش انه حرام، لا، نفسي تعافه. في بعض المطعومات انت ما تقدرش تاكلها، ليست على انها حرام، لا، لكن نفسك مش قبلها يا أخي. وخاصة بقى اختلاف المطابخ في الغرب، تشوف 50 جنسية ماشي كده، ده بيعمل الأكل كله شطة ومش عارف إيه، وده بيعمل لك الأكل كله زيوت، وده بيعمل لك الأكل كله دهون، واحد يعمل لك نواشف، واحد يعمل لك. فدي الاختلاف ده ممكن حضرتك لما توضع في البيئة دي تجد نفسك مثلا ممكن تاكل من ده وما تقدرش تاكل ده، نفس ما تقبلش. فالنبي ترك الضب ليه؟ جبلة، يبقى اللي يأكله يأكله لا حرج. وذلك لما خالد سأل: أحرام؟ هو قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فأكله خالد على مائدة رسول الله، قعد يأكل جنب النبي، خلاص أنا أكله، ده تبع عني خلاص. فده الترك الجبلي، لك أن تفعل، لكن في العبادة ده مش جبلي، ده تشريع. فده مثال بسيط تقرب المسائل في القضايا دي. يبقى ننتبه لهذه الأحكام الشرعية، إن دي مسائل أحكام ما ينفعش فيها المخالفة. والله يا إخوة السنة كلها بركة، والله مساكين أهل المخالفات أتعبوا أنفسهم في مخالفة هدي نبيهم وخرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيها، والله العظيم، وهو اتباع السنة. أجمل السنة بركة، تجد بركة التشريع. ولذلك نقول دائما وابدا السنه بتجمع والبدعه بتفرق. الفرقه بتجي منين؟ من هنا. ليه؟ لان السنه تتبع قول النبي وفعل النبي فقط، انها في البدعه قول الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان وراي فلان الاقوال ايه تفرقنا، انما لو اقول لك النبي قال خلاص كلنا هنتبع النبي، نجتمع ولا لا نجتمع؟ يبقى الفرقه مين اللي بيعمل الفرقه؟ اللي بيخالف السنه. أهل السنة بيجمعوا الأمة، يبقى اللي يخالف السنة بيعمل إيه؟ بيفرق الأمة. والله ما نشأت الأحزاب ولا الجماعات ولا الفرق إلا بسبب البعد عن هدي النبي. لو كلنا التزمنا بالسنة هتجد البركة وتجد الخير وتجد الجماعة، وما تجدش اختلافات ولا مشكلات. بتيجي منين المشكلات؟ من الفرقة اللي أحدثها أهل الأهواء وابتعدوا بها عن سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، فيش حاجة اسمها مولد سيدي فلان ولا مولد سيدي فلان. ليه؟ لأن أنت جعلت عباده كل سنة من العود تبدأ تحتفل، بتبدأ تعمل كذا، فده كله يخالف المنهج ويخالف هدي النبي. لذلك النبي سد عليك الباب بداية وقال لا تتخذوا قبري عيدا. بعد الناس ده بيقرأه الأولياء، بئس القول قولك، أنت تعلم أنك على باطل. بل أشد الناس حبا للأولياء هم أهل السنة. يا ابن الأولياء دول تجان رؤوسنا، لكن حبنا لهم حب اتباع مش حب ابتداع ولا حب مخالفات. الحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه أرضاه، مين يبغض الحسين؟ لا يبغضه إلا مجرم زنديق منافق، لكن أنا أتبع الحسين في منهجه، في عقيدته، في سمته وهديه وأخلاقه، في اتباعه لرسول الله، مش إن أنا أعمل له مولد ورقص وغنى يبقى أنا كده ببغض الحسين. اللي بيحب الحسين حقا يتبع الحسين. ده الحسين سيدنا وسيد اللي خلفونا كمان، ولا إيه؟ والحسن سيدنا وسيد اللي خلفون. يا إخوة، النبي كان على منبره والحسن يجلس على المنبر خلف رسول الله، فأشار إليه النبي وقال: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ابني هذا سيد. لما كان على المنبر ودخل الحسن والحسين يتكفآن بين المصلين، النبي قطع الخطبة ونزل على المنبر وحمل ولديه وصعد بهما المنبر وقال: إن من أولادكم فتنة لكم. فتنة عن اختبار، ربنا بيختبرنا على في حبهم وتكريمهم وتربيتهم وإعدادهم، مش فتنة يعني زوجتك فتنة تطلقها يا رجل، لا، يعني ممكن حبك لها ربنا بيختبرك بيه. هل حبك لا يبعدك عن الله ولا يقربك؟ هل حبك لولد يبعدك عن الله ولا يقربك؟ فربنا بيختبرك. يبقى حبك للولد أن تحسن تربيته على الإسلام، حبك للولد أن أنت توقظه صلاة الفجر في جماعة، مش خليه ينام يا ده تعبان عشان المدرسة فقدمنا الدنيا على الدين، لا، ده مش حب، ده بقى أصبح فتنة الآن، هيبعدك عن الله، فانتبه لهذا. يبقى حبنا حب إيه؟ حب اتباع، مش حب ابتداع ولا حب مخالفة. أولياء الله الصالحين لهم منازل العلى عند ربهم، فكيف لا تكون لهم منزلة عند عباده؟ ولكن منازلهم عندنا حب صادق، حب اتباع، حب من؟ نسأل الله تعالى أن يبعثنا ويحشرنا في زمرتهم، آمين. لكننا لا نخالف المنهج ولا نبتدع ولا نغالي. إخوة، ده سيدنا النبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ما صلوا عليه، وده سيدنا النبي. يا إخوة، الناس من غلوهم في الصالحين ألهوهم وقدسوهم من دون الله، فجعلوا قبورهم مجالا لقضاء الحاجات. يا سيدي فلان اشفي الواد، هو اللي بيشفي؟ كفر مش كفر؟ والله كفر صراح بواح، إن بنص القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. مفيش هنا يقول لك أصل واسطة، ماشي واسطة، نفس منهج الجاهلية الأولى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هي نفس المنهج، نفس المنهج الباطل بنص القرآن، واضح؟ إنما اللي بيحدث هذا مخالف تماما. فإذا أهل السنة أشد الناس حبا لأولياء الله الصالحين، لأن حبهم حب اتباع وحب منهج، مش حب أشخاص يؤدي للبعد عن المنهج. يا إخوة، ما أجمل هذا الدين اللي يقول لك اتبع الحق لا الأشخاص. لو عرفت الحق تعرف أهله. وإذا شوف حتى قول الصديق نفسه عندما مات النبي: من أعظم مخلوق؟ رسول الله. طب من أحب مخلوق لقلب الصديق؟ رسول الله. يطلع الصديق المنبر يقول للناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عايز يقول لنا ديننا ما يرتبطش بالأشخاص، يرتبط بالمنهج وبالحق، بالمنهج وبالحق، هذا ديننا. وصل كده؟ وده اللي علمه النبي للصديق، إن ديننا دين منهج مش أشخاص. وإلا لو كانت الدعوة بترتبط بشخص فإذا مات الشخص ماتت الدعوة، لا، ده منهج أنبياء مستمر لقيام الساعة على يد العلماء والدعاء، أسباب فقط، لكن المنهج باقي فما يرتبطش بشخص، فانتبهوا لهذا جيدا. إذن هذا مفهوم العيد، العيد من العود، يعود كل عام. ونحن معاشر المسلمين لنا في إسلامنا عيدان فقط، عيد فطر وعيد أضحى. يبقى تقول لي بقى مولد سيدنا الحسين، أقول لك بدعة، مولد السيدة زينب بدعة، مولد السيدة نفيسة رضي الله عن الجميع بدعة، مخالفة للمنهج. طيب تقول لنا عيد الأم بدعة، لأن عيد من العود جعلتها عبادة. بل أنا أقول أن عيد الأم عقوق للأم، وده اللي اخترعه يا إخوة الغربيون، لأن ما عندهمش قضية الأسرة ولا بر الوالدين. الأب والأم يترموا في دار المسنين، ولا فجعلوا لهم يوم كل سنة يعني يقدموها وردة، يعني إن في يعني ها، فصار عيدا. نقول لك عيد الأم، نقول لهم لا كذبتم، الأم محتاجة الاحتفال بها في كل لحظة ومع كل نفس من أنفاسك، وإلا تعد عاقا لها. مش يوم في السنة، لا، ده أنا في كل لحظة لازم أبر أمي، في كل لحظة لازم أحتفل بأمي، مش أعمل لها يوم في السنة وبعد كده الأب يعني يغير عايز آخر عيد الأب، يعني اشمعنى الأم يعني، ولا إيه؟ خلاص خلاص بتبقى بقى شغلانة أعياد، بقى شركة أعياد، وبكره كمان عيد الشيخ، يعني عمالين نعلمكم ايه ها، وبعد كده مش عارف عيد مش عارف المدرس، وعيد الطبيب كده بقى، تبقى مصيبه كبيره جدا يا اخوه. فما فيش الكلام ده في الاسلام يا اخوه، الكلام ده كله ما فيه، انك تجعل عيدا غير عيد الفطر وعيد الاضحى ليس من الاسلام، ليس من هدي نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم. طيب يبقى ده مفهوم الأعياد في الإسلام. أيوة مفهوم الأعياد، كما أخبر النبي إن لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. خلاص يبقى دي أعيادنا التعبدية، عيد الفطر وعيد الأضحى. ما عندناش بقى أعياد الميلاد ولا عيد الشجرة ولا عيد الحب، الفالنتين اسمه كده، بقول الفالنتين
فالنتينس
بالألماني فالنتينس، ما عندناش الكلام ده. وعيد الحب مرتع للبغضاء والفاحشة والبعد عن الله،
عيد ميلاد الأولاد،
وعيد ميلاد الله يرضى عليك يا شيخ، عيد ميلاد الأولاد والكلام ده كله. خلاص وفي الفالنتين بقى كل شاب معدي يبوس اللي معدية، حب بقى، ما انت حب يعني نبعد عن المنهج بقى، امال ايه؟ وكل واحد ماشي ماسك دبدوب احمر ولا قلب احمر ولا وردة حمراء، يوجع قلبك يا بعيد، ايه اللي بتعمله ده؟ ماشي، وهكذا. وبقى مرتع للفجور والبعد عن الله عز وجل. خلاص طيب نعم.
في الإسلام gibt es zwei عيد. Einmal عيد الفطر، das ist das Fest nach dem Ramadan. Und einmal عيد الأضحى، das kommt im 10. von der Hijja. العيد kommt vom Arabischen العود. العود ist das Zurückkehren. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ungefährer Übersetzung: Nimmt mein Grab nicht als ein Eid. Das heißt, macht meinem Grab nicht so eine Art Geburtstag. So ungefähr übersetzt. Aus diesem Grunde sind Geburtstage in unserer Religion verboten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer meine Sunna nicht befolgt, der ist nicht von mir. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surah Al-Hashr: Was der Prophet euch bringt, so nimmt es, und was er euch verbietet, so lasst es. Das heißt, wir müssen die Sunna befolgen, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie ihr wisst, gibt es sehr viele Menschen, oder wenn es jemanden gibt, der Taten vollbringt, die er denkt, sie wären ein Weg zu Allah Azza wa Jal, so eine Art Ibadah-Taten, die der Prophet aber vorher nicht getan hat. Das ist ja Bid'ah. Dann stellt diesem Menschen eine Frage, sagt ihm: Oh, diese Tat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon gewusst oder wusste er es nicht? Und wart auf die Antwort. Er kann nicht sagen, er wusste es nicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns die komplette Religion rübergebracht. Er hat sie quasi komplett zu uns gebracht. Man muss ja von jeder, und wenn diese Ibadah eine gute Ibadah gewesen wäre, hätte sie uns in irgendeiner Art und Weise gezeigt. Also sagt er, ja, er wusste es. Dann wäre die nächste Frage, hat er es getan oder nicht? Und wo bleibt der Beweis? Wenn er keinen Beweis hat und sich nicht sicher ist, dass der Prophet es getan hat, dann müsst ihr sagen, wieso hat er es nicht getan, wenn es wirklich eine gute Ibadah gewesen wäre. Dann könnte er sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es aber nicht verboten. Warum soll ich es dann nicht tun? Wenn du mir damit kommst, dann können wir zur nächsten Theorie kommen, nämlich die Arten oder die Unterschiede oder die Arten vom Lassen, das heißt etwas nicht machen. Es gibt zwei Arten. Die erste Art ist, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas nicht getan hat, aber es gibt einen Grund, warum er es hätte tun können, aber er hat es nicht getan, dann ist das eine, in der Scharia so eine Art Regel, eine Sunna, die befolgt werden muss. Zum Beispiel Koran lesen am Grab eines Verstorbenen. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterlassen. Und das Koranlesen für den Verstorbenen am Grab ist so eine Art Zeichen dafür, dass man den Verstorbenen geliebt hat. Eine Art Barmherzigkeit. Und dann stellt man sich die Frage, wenn das wirklich ein Zeichen der Liebe ist und der Barmherzigkeit, wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht Koran gelesen am Grab von seiner geliebten Frau radiallahu anha Khadija, als sie gestorben war. Er hat sie sehr, sehr geliebt, aber er hat nicht Koran gelesen. Er war so traurig gewesen, dass er anfing zu weinen. Jibril alaihi salam kam zu ihm runter und hat ihm davon erzählt, dass Khadija radiallahu anha ein Schloss in Jannah hat. Er soll sich keine Sorgen über sie machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch andere Menschen verloren in seinem Leben, die er ganz gewiss sehr geliebt hat, wie seine Töchter, Zainab radiallahu anha, Ruqayya, Kulthum. Er liebte seine Töchter, aber er hat nicht Koran an ihren Gräbern gelesen. Und seinen geliebten Onkel vom Propheten Hamza, der ihm sehr viel Kummer erlitten hat, als er starb. Es kam sogar eine Ayah im Koran, die über seinen Tod gesprochen hat. Aber dennoch hat er nicht Koran an ihren Gräbern gelesen. Es gab auch sehr viele Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Yasir, Sumayya, Mus'ab ibn Umair, die starben. Aber er hat bei keinem einzigen Menschen, die er früher geliebt hat, Koran gelesen. Und aus diesem Grunde ist dieses Unterlassen der Tat eine Art Regel, die wir befolgen sollen. Man kann nicht sagen, ja, er hat es nicht verboten, also können wir es machen. Es ist verboten. Die andere Art, die andere Tat, die zweite Art, ist eine normale, natürliche Art, die er unterlassen hat. Wie zum Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in einer Wüste mit Khalid ibn Walid war und ihm wurde Essen vorbereitet. Essen einer Hyäne, ein Tier zum Essen gebracht. Und der Prophet in diesem Augenblick, als der Teller vor ihm lag, hat er nicht gegessen. Und Khalid ibn Walid, so intelligent wie er war, wollte er uns lehren oder zeigen und hat ihn gefragt, O Prophet, ist es etwa verboten, von dieser Hyäne zu essen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, nein, es ist nicht verboten, nur sowas gibt es bei uns in Mekka nicht und ich mag das nicht, deswegen esse ich nicht. Das heißt, dieses Unterlassen, das bleibt euch überlassen. Ihr könnt es lassen oder machen, ist kein Problem. Aber die erste Art, wie gesagt, ist eine Regel. Bei der zweiten Art könnt ihr es aussuchen. Wie der Sheikh Hafizahullah einmal von einem Marokkaner gesagt hat, hier, es gibt Schnecken zu essen. Wir in Marokko, wir lieben Schnecken. Wir essen Schnecken eigentlich sehr oft, wenn die rauskommen im Regen. Aber der Sheikh kennt sowas nicht. Er hat noch nicht Schnecken gelesen. Und deswegen sagte er, Schnecken kenne ich nicht und esse ich nicht. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, die Sunna ist eine Baraka. Und wie viele Menschen haben diese Welt verlassen, ohne den Geschmack der Sunna zu genießen? Und die meisten Menschen in unserer Zeit, die auseinandergehen, ist nur wegen der Bid'ah, wegen der Erneuerungen, die passieren. Und wenn manche Leute sagen, ihr liebt doch unseren Erinnerer nicht, ihr liebt nicht Hussein und Hassan, das stimmt nicht. Wir lieben den Hussein, wir lieben den Hassan, wer liebt sie nicht? Wir lieben auch ihnen zu folgen, indem wie sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. Und es muss nicht einen Beweis geben, dass wir in Geburtstage feiern für Hussein und Hassan. Das ist kein Weg oder kein Grund zu zeigen, dass wir sie lieben, weil Geburtstage, wie gesagt, verboten sind. Aber die beiden, sie haben sehr viele Überlieferungen, gibt es vorhanden, die, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die beiden gesprochen hat. Eines Tages sagte er zu Al-Hassan, dieser junge Mann, er wird ein Führer sein und er wird der Grund sein, das zwischen zwei Gruppen zu schlichten. Zwischen zwei Gruppen, die sich streiten, zu schlichten. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sage ich euch, wir von Ahlus Sunnah, wir folgen dem Manhaj, wir folgen der Wahrheit und keine Menschen, außer dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und Geburtstage sind verboten.
هناك نوع من الترك يكون لعلة فإذا انتفت العلة يجوز الفعل يعني في بعض الطرق النبي ترك أمرا لعلة معينة طب العلة دي إذا انتفت يجوز لنا أن نفعل نضرب مثالا على ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة التراويح جماعة في رمضان يعني كما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم من رمضان خرج فصلى بأصحابه التراويح اليوم الثاني زاد العدد فخرج النبي لهم فصلى بهم اليوم الثالث زاد العدد قوي فخرج النبي فصلى بهم في اليوم الرابع من كثرتهم امتلأت طرقات المدينة فلم يخرج لهم النبي في صلاة الفجر كلهم طبعا مجتمعين قال علمت بوجودكم ولم أخرج عليكم لأنني خشيت أن تفرض عليكم يا على جمال الإسلام يا إخوة وعلى رحمة النبي أمته وشفقته عليه النبي خشي إن خرج لهم في اليوم الرابع الله عز وجل يفرض عليه وعلى الأمة صلاة التراويح وطبعا ده احنا مع صلاة الفرض تعبانين وقبل رمضان بسنة هنعمل إيه في رمضان فاهمني تخيل بقى كانت فرض زي ما قلت لك صاحبنا بيقول لك ممكن نصلي الطريق بعد العصر مشكلة كبيرة جدا يعني فالنبي لماذا لم يخرج لهم خاف لحسن تتفرد ولو اتفرد الأمة تعجز عن القيام بها فلم يخرج لهم خلاص كده طيب يبقى الترك ده كان لإيه لعلة إيه العلة خوف النبي على أن تفرض علينا صلاة التراويح خلاص طيب في خلافة سيدنا عمر رضي الله عن عمر وجد الناس متفرقين في صلاة التراويح يجي الواحد يصلي لوحده وده يصلي لوحده ده يصلي لوحده فرأى عمر عمل ايه جمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب جعل لهم إمام تعالوا نجتمع ونصلي ايه التراويح في جماعة فطبعا ربما أنكر بعض الصحابة النبي يعني لم يواصل صلاة التراويح في المسجد فربما بعضهم اعتقد أنها بدعة فيقوم سيدنا عمر يقول لهم إيه؟ نعمة البدعة هي وده بقى الخلل اللي وقع فيه كثير من أصحاب الأهواء بسبب الجملة دي نعمة البدعة هي مقصد عمر البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية يعني إذا اعتقدتم أن عودتي لسنة النبي بدعة يبقى نعمة البدعة هي أنا رجعت بكم للسنة الأصلية النبي في أول رمضان صلى بينا وتاني رمضان صلى وفي اليوم الثالث صلى بينا لكن امتنع ليه لعلة العلة كانت خوف النبي من فرضية الصلاة علينا طب النبي قد مات مفيش فرض خلاص الدين اكتمل فالعلة انتفت ولا لا انتفت علة الفرضية بموت النبي إذا نرجع الناس على الفعل الأصل للنبي فإذا اعتقدتم أن رجوع للسنة هو البدعة فنعمة البدعة هي وصل الدين ليس معناه أنه بيقر البدع ده بيقول لهم تعالى زي ما انا اقول لك مثلا كده انا متمسك بالاسلام ده رجعيه اقول له رجعيه نعمه الرجعيه هي انا اتمسك بالكتاب والسنه واتبع نبيي ماشي كده لان ايه رجعيه برجع للاصول رجعت للقران رجعت للسنه رجعت لفعل الصحابه يبقى نعمه الرجعيه مش عايزين تقدمكم ده اللي هيبعدنا عن النقاء والصفاء وجمال القرآن والسنة، ماشي كده وهكذا. فننتبه لهذا القول عشان البعض بيفهم خطأ بعض النصوص لعدم علمه وقلة بضاعته وعدم مجالسته للعلماء. خلاص، فعمر هنا من فقه عمر قال إن علة ترك صلاة التراويح انتهت بموت النبي، لأن علة الترك أن تفرض، خلاص بعد النبي فيش فرض ولا خلاص الدين اكتمل، إذا نعود بالناس إلى السنة ونصلي صلاة التراويح في جماعة في المسجد مرة ثانية. واضح؟ فده اسمه الترك اللي كان مرتبط بعلة، إذا انتفت العلة يبقى الفعل جائز ولا حرج. نعم.
Es gibt einen anderen Grund für das Unterlassen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel, wer dem Tarawih-Gebet in der Jama'a. In der ersten Nacht hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seinen ganzen Leuten, die dort gelebt haben, Tarawih zusammen gebetet. In der zweiten Nacht wurden die mehr noch mehr. Es gab noch mehr Menschen. Der Prophet hat vorgebetet. In der dritten Nacht gab es noch mehr Menschen. Sogar auf die ganzen Straßen waren voll gewesen. Und der Prophet hat vorgebetet. In der vierten Nacht noch mehr Menschen. Und der Prophet hat nicht vorgebetet, kam gar nicht raus zur Moschee. Er hat sie allein beten lassen. Und als er gefragt worden war, O Prophet, wieso kommst du nicht raus? Er hat gemeint, ich habe Angst, dass es für euch zur Pflicht gemacht wird, dass man Tarawih in Jama'a beten soll. Und wir wissen, sogar die Pflichtgebete für uns sind manchmal schwierig. Da wollen wir über Tarawih-Gebete gar nicht erstmal reden. Und als Umar ibn Khattab radiallahu eines Tages hat er gemerkt, dass während der Tarawih-Gebet sehr viele Menschen alleine beten. Der eine betet dort, der eine betet dort, der eine betet dort. Und er hat zusammengetan und sagte, kommt, wir beten jetzt zusammen. Und dann hat der eine oder manche haben gedacht, es wäre eine Bid'a, eine Erneuerung. Da sagt der Umar radiallahu anhu, ni'am al-Bid'a. Ein Satz, den sehr viele falsch verstehen. Ni'am al-Bid'a in dem Sinne, es kommt ja auf die sprachliche Art und Weise. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja einen Grund gehabt. Der Ursprung von diesem Tarawih zusammenbeten war, in einer Jama'a zu beten. Das ist der Ursprung. Und der Grund, warum er es gelassen hat, ist die Angst, dass dieses Tarawih-Gebet als Pflicht von Allah Azzawajal gemacht wird. Und als der Prophet gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, gab es ja diesen Grund nicht mehr. Weil es wird nach dem Tod des Propheten keine Pflicht mehr kommen von Allah Azzawajal, weil der Überlieferer gestorben ist. Aus diesem Grund kehrte Umar ibn Khattab zum Ursprung, nämlich zur Sunna, Tarawih-Gebet zusammen beten. Barakallahu.
طبعا المقام يضيق بنا والباب محتاج لمزيد تفصيل، خاصة فيما يتعلق بصلاة العيد، عن كيفيتها، عن عدد تكبيراتها، عن رفع اليد بالنسبة للإمام والمأموم، طب رفع الصوت، أحكام كثيرة جدا جدا بيختلف فيها الناس، ونحن نحتاج فيها إلى ضبط شرعي بالدليل. فبإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، كيف نصلي العيد، الأحكام المرتبطة بها، علشان نكون على بينة من أمرنا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.